الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني من ليلة الأربعاء الخامس عشر من شهر رجب من عام 35 و400 وألف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من أحاديث هذا الكتاب بهجة قلوب الأبرار، وقد قرأنا بالأمس شرح المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث على سبيل الإيجاز، واليوم نبدأ في تفصيل شرح هذا الحديث بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. أولا، هذا الحديث من حيث الموضوع هو متعلق بالنية، وهو حديث عظيم في هذا الباب. ومن حيث السند فإن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن رجب لا يصح إلا من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، فذكر أنه لم يصح إلا بهذا السند، ثم بعد ذلك رواه خلق كثير عن الأنصاري، قيل أن عددهم يزيد على 200 راوي، وقيل يبلغ رواة هذا الحديث 700 راوي. وهذا الحديث كما تلاحظون لم يثبت من رواية الصحابة إلا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا السند، ثم رواه عن الأنصار خلق كثير. والحديث متفق على صحته، رواه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في كتابيهما. ومعلوم أن الحديث المتفق على صحته بين الشيخين هو أعلى مراتب الصحة عند المحدثين. أهمية هذا الحديث أن هذا الحديث عليه مدار أحكام الدين، وهو أصل عظيم في باب النية. قال الإمام الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب جمعت حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات في كل باب. وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقال إسحاق بن راهوية: مداره على 4 أحاديث، فذكر هذه الحديث 3 وحديث عبد الله بن مسعود في القدر. هذا الحديث كما تلاحظون من حيث الموضوع هو خالص في باب النية، وعليه مدار استدلال العلماء في عامة أبواب العلم عندما يذكرون من شرط قبول العمل النية يحتجون بهذا الحديث. ولهذا لو تأملنا الأبواب التي تشترط فيها النية لصحة العمل لأدركنا ما قاله الإمام الشافعي، بل لربما زادت أبواب المسائل التي تدخل فيها النية وتعتبر شرطا في صحة العمل. هذا الحديث إذا نظرنا إليه نظرة إجمالية قبل التفصيل نجد أنه يشتمل على أصلين ومثلين، يشتمل على أصلين ومثلين. الأصل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله إنما لكل امرئ ما نوى. والمثلان، المثل الأول قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، والمثل الثاني من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الحديث يشتمل على أصلين عظيمين في من أصول هذا الدين، وعلى مثلين موضحان لما تقرر في الأصلين، فهو يشتمل على أربعة جمل كما تلاحظون. طلاب العلم دائما يحتاجون دائما قبل التفصيل في النظر في شرح الأحاديث إلى المعنى الإجمالي للحديث، وهذا مما يعين على فهم الأحاديث، لأن الذي ينطلق في تفسير الحديث دون أن ينظر إلى المعنى الإجمالي لربما تكلم بشيء جاء في الحديث ما يرد تفسيره. فإذا نظرت إلى الحديث نظرة إجمالية وإلى معناه العام وإلى ما اشتمل عليه تستطيع أن تفهم الحديث فهما مجملا. وأنا عندما أقرر هذه المسائل هو كما ذكرت في الدرس أن يكون منهجا تطبيقيا لطلاب العلم في فهم النصوص وفي شرحها، وما أحوج الأمة إلى هذا الأمر، فإن بحمد الله نلاحظ في هذه العصور عظم العناية بكتاب الله حفظا وضبطا وتلاوة، وعظم العناية أيضا بحفظ السنة والعناية بها، ولكن الذي تحتاجه الأمة هو الفقه والعناية بفهم النصوص، وأن نترسخ في دين الله تبارك وتعالى بناء على الأدلة. وأما التقليد فإن سرعان ما تزل قدم المقلد إذا ما أخطأ شيخه أو شكك في صحة قوله، فطالب العلم ينبغي أن يسعى أن يكون متفقها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم كل دليل، وأن يعلم الدليل على كل مسألة يعتقدها ويقول بها، حتى يكتب له أجر الثواب الاتباع. فإن الكثير من الناس لو سألته عن اعتقاده وعما يفعله من أعمال لما ذكر دليلا صحيحا يستدل بها عليها، مع أن الأدلة موجودة وغاية ما لديه أنه لربما يحفظ بعض فتاوى العلماء في هذه المسائل. والتقليد كما قال العلماء إنما هو بالنسبة للاجتهاد بمنزلة التيمم من الطهارة، فلا يلجأ إليه إلا عند عدم الماء أو العجز عن استخدامه. كذلك التقليد لا يسلك إلا بعد العجز عن فهم النصوص أو عدم الأهلية للنظر فيها. وطلاب العلم اليوم تيسرت لهم السبل، ووفق الله عز وجل الناس في هذه العصور إلى سهولة متناول العلم، حتى إن الباحث يدخل كلمة في هذا الجهاد يجد أقوال العلماء مبثوثة بين يديه، والأدلة أيضا مجموعة بين عينيه. فهذا مما يعين على الفهم ومما يعين على العلم. أيضا أنصح طلاب العلم بعدم الاستعجال، وتجربة خاصة، كلما بدأنا في كتاب ما أن نمضي فترة في شرحه حتى يأتي من يقول متى ننتهي من الكتاب. ليس العبرة بإنهاء الكتاب ولا بالفراغ من شرح الحديث، وإنما العبرة ما الذي استفدنا من الدرس. إذن هذا الحديث له معنى عام، وهو أصل في النية، وهو مشتمل على 4 جمل تتعلق بأصلين ومثلين. أما شرح هذا الحديث مفصلا بعد ذلك، ففي بدايته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما كما قال العلماء هي أداة حصر، وهي مركبة من إن المصدرية مع ما، وهي أداة حصر، شميها النحاة كافة ومكفوفة، أي أنها تكف المعنى على السياق الذي ذكرت فيه، وهي مكفوفة بما التي دخلت عليها. وقد ذكر العلماء أن إنما أداة حصر بحسب السياق، وليس المعنى فيها يكون حصرا مطلقا، وإنما هو بحسب السياق، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر. قال العلماء: لو كانت إنما تدل على الحصر المطلق لكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار دون البشارة، والله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا مثل ما يقول الرجل: إنما أنا رسول مبلغ، هذا عندما ينقل كلام غيره، وهذا لا يعني أنه ليس بصاحب علم وليس بصاحب فهم، ولكن هو في هذا المقام مبلغ عن غيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال جمع عمل، والعمل يتنوع بحسب ما يضاف إليه، ولهذا ينبغي التنبه لتقسيم الأعمال لأنها مؤثرة في شرح هذا الحديث. الأعمال تنقسم بحسب ما تضاف إليه من أعضاء البدن، إلى أعمال قلوب، وإلى أعمال جوارح، وإلى أعمال لسان، وتنقسم باعتبار التشريع إلى أعمال تعبدية وإلى أعمال عادية. وينقسم العمل باعتبار الظهور والخفاء إلى عمل ظاهر وعمل باطن، وباعتبار المدح والذم إلى عمل ممدوح وعمل مذموم، وباعتبار الصحة والفساد إلى عمل صالح وعمل فاسد، وباعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، وباعتبار الرد بعد القبول إلى مقبول وحابط، وباعتبار الأمر والنهي إلى مشروع وممنوع. وهذه التقسيمات كلها داخلة تحت باب العمل. ومما ينبغي أن يتنبه له في باب التقسيم أن الشيء ينقسم باعتبارات متعددة، وهذه التقسيمات كلها لها أثر في الأحكام خاصة في العمل، وسيأتي ما يدل على ذلك من فهم العلماء لهذه الجملة من الحديث إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، والنية هي القصد والإرادة، النية هي القصد والإرادة، وهي منقسمة إلى قسمين، إلى شرعية وإلى عادية. فالعادية هي ما يريده الإنسان من فعله دون أن يكون له قصد في التعبد، مثل من خرج لنزهة ومن ذهب ليأكل أو ليشرب ومن نام واستيقظ، فله إرادة ونية في عمله، لكن هذه النية هي ليست من النية الشرعية وإنما هي عادية. وأما الشرعية فهي منقسمة إلى قسمين، نية مميزة بين الأعمال وهي التي عرفها المصنف بنية العمل، والنية الثانية هي الإخلاص والتي عرفها المصنف بنية المعمول له. فنية العمل هي النية المميزة للعبادات عن العادات، مثل من توضأ وغسل أعضاء الوضوء فإما أن يريد بذلك رفع الحدث فهو وضوء، وإما أن يريد به التنظف فهذا ليس بوضوء ولو فعل فعل المتوضئ من حيث استيعاب أعضاء الوضوء والترتيب. فهذه النية هي التي يسميها العلماء النية المميزة بين عمل وآخر، وبها تتميز العبادات، مثل إذا ما فات مصلي فريضة من الفرائض ووجد الإمام في فريضة أخرى فيشرع له أن يدخل مع الإمام بنية الصلاة الفائتة، فالإمام على نية وهو على نية أخرى وهو يتابع هذا الإمام في صلاته الحاضرة مع نية أخرى، وهذا مما يدل على عظم أثر النية، وإلا فهذا يقتدي بإمام يصلي فريضة يريد بها فريضة أخرى، وهذا فيه خلاف بين العلماء في الاقتداء بالإمام في النية، والصحيح أن ذلك جائز لفعل معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه هو متنفل وهم يؤدون خلفه الفريضة. إذن هنا نظرنا إلى هذه الجملة من حيث الكلمات، وهي مركبة من ثلاث كلمات: إنما والأعمال والنيات، إنما الأعمال بالنيات. أما من حيث المعنى الإجمالي لهذه الجملة فإنها محتملة لمعنيين، وهذا الاحتمال مرجعه إلى الإجمال في العمل والنية، ومرجعه إلى تقدير الخبر للأعمال، فإن الأعمال مبتدأ خبره مقدر، وبناء على هذا التقدير يتضح المعنى. قال الشراح منهم الحافظ بن رجب رحمه الله: إنما الأعمال بالنيات يحتمل معنيين. المعنى الأول أن هذه الجملة هي في الأخبار عن الأعمال من حيث العموم، أن هذه الجملة جاءت في الإخبار عن الأعمال من حيث العموم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، وتقدير الكلام الأعمال واقعة بالنية ولا وجود لها بغيرها. إذن هذا هو المعنى الأول لفهم العلماء لهذه الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أراد أن يخبر عن الأعمال من حيث هي، وأن هذه الأعمال لا تكون إلا بنية من حيث الواقع، ولا يتصور أن يوجد عمل إلا بنية. ومن هنا فرق العلماء بين الفعل والعمل، فقالوا إن الأفعال قد تكون بنية وبغير نية، وأما الأعمال فإنها لا تكون إلا بنية. وبهذا يعرف أن هذه الجملة من الأحاديث من الحديث فيها فائدة لغوية، وفيها دلالة على هذا التقدير أن الأعمال لا تكون إلا بنية. ولو تأملنا استعمال الكتاب والسنة للعمل واستعمال الناس لهذا المصطلح نجد أنه لا يكاد يطلق إلا على العمل الذي فيه قصد ونية. ولهذا لما عبر العلماء عن الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية قالوا إن الأفعال تنقسم إلى قسمين، اضطرارية واختيارية، فجعلوا الاضطرارية وهي التي ليست اختيارية مثل حركة العروق في البدن وحركة القلب وحركة هذه الأجهزة التي تعمل في أبداننا كالجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، فإن هذه الأجهزة حركاتها تسمى اضطرارية بالنسبة للإنسان، ولهذا ما سماها العلماء أعمال اضطرارية، وإنما قالوا أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. وهذا مما يدل على أن العمل لا بد له من قصد ونية، فلا يتصور من عمل يقع من عامل إلا وله فيه قصد ونية. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل حركة في الوجود لها قصد ونية ولها محرك، حتى انقضاض الصخور من رؤوس الجبال فهو بإرادة ونية من خالقها الذي أراد ذلك، أو بإرادة كامنة في هذا المتحرك يجعله الله عز وجل يجعل هذه الإرادة كامنة فيه. فعلى هذا التقدير أن هذه الجملة هي في الخبر عن الأعمال من حيث العموم، ويكون تقدير الكلام الأعمال واقعة أو موجودة في الناس بالنية، ولا يتصور لها وجود إلا بالنية. وهذا القول قال به الإمام الطبري، وهو قول مكي بن طالب، وهو قول أبي طالب مكي، وهو ظاهر قول الإمام أحمد كما نسبه له الحافظ بن رجب. وعلى هذا التقدير تكون الجملة الثانية وهي قوله إنما لكل امرئ ما نوى إخبار عن حكم الشرع. إذن من قال إن الجملة الأولى هي خبر عن العمل من حيث هو، قال الجملة الأولى في الخبر عن الأعمال من حيث العموم، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هي في الخبر عن الشرع. وتقدير الكلام وإنما لكل امرئ من العمل عند الله ما نوى، وإنما لكل امرئ من العمل عند الله ما نوى. إذن الجملة الأولى على هذا التقدير تكون عامة، وهي في الخبر عن الأعمال أنها لا تكون إلا بنية، وهذه النية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة. ثم جاءت الجملة الثانية مبينة النية الصحيحة التي يؤجر فيها العبد على العمل عند الله، ويكتب في ديوانه أنه عامل وأنه عمل عملا يكتب له عند الله. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، والتقدير وإنما لكل امرئ من العمل عند الله، العمل المقبول عند الله ما نوى. فتكون الجملة الأولى في الخبر عن عموم الأعمال، والثانية عن الأعمال الشرعية. المعنى الثاني على لهذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قالوا إن هذه الجملة هي في الأخبار عن الأعمال المشروعة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الشرع لا يخبر عن الأعمال من حيث هي، فقوله إنما الأعمال بالنيات إنما قصد بذلك الأعمال المشروعة. قالوا وتقدير الكلام إنما الأعمال معتبرة في الشرع بالنيات، إنما الأعمال معتبرة في الشرع بالنيات، الأعمال الشرعية معتبرة عند الله ومقبولة بالنيات. وهذا قول كثير من المتأخرين كما نقله الحافظ ابن رجب، إنما الأعمال معتبرة ومقبولة عند الله بالنيات، وهذا ظاهر من حيث المعنى، لكن هل هذه الجملة مراد للنبي صلى الله عليه وسلم مراد هذا المعنى منها، وإن في إن الأعمال لا تكون معتبرة في الشرع إلا بالنية، لأن العملين يستويان ويتميز أحدهما عن الآخر بالنية. وعلى هذا التقدير تكون الجملة الثانية وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يكون تقديرها وإنما لكل امرئ من الثواب على العمل ما نوى، إنما لكل امرئ من الثواب على العمل ما نوى. فتكون الجملة الأولى على هذا التقدير في الخبر عن الحقيقة، وهي أن الأعمال معتبرة ولها حقيقة في الشرع، هذا معنى الجملة الأولى. والجملة الثانية في الخبر عن الثواب والجزاء، الجملة الثانية هي في الخبر عن الثواب والجزاء. قال عمر رضي الله عنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وإن روي بطريق منقطع، ولكن عليه نور فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهو في معنى هذا التفسير لا عمل لمن لا نية له، هذا بمعنى أنه لا عمل في الشرع لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له، وهذا في الخبر عن الثواب. إذن هذا في تقدير العلماء، ويظهر من هذا أن العلماء متفقون على قاعدة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن اختلفوا في تفسير هذه القاعدة، هل المقصود أنها خبر في الأعمال من حيث العموم لا تقع إلا بنية، أو أنها خبر عن الأعمال الشرعية لا تكون معتبرة إلا بنية. الذي عليه المتقدمون أن الجملة الأولى عامة، وأنها في الخبر عن عموم الأعمال، ولعل هذا هو الأقرب. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه اختلف فيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قاعدة طبية وأنه لا صلاح للبدن طبيا إلا بصلاح القلب، أو أنه يخبر عن قاعدة شرعية وأنه لا صلاح للعمل في الجوارح إلا بصلاح القلب؟ وليس هناك ما يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى العام الذي يدخل في عمومه المعنى الشرعي، وكذلك هنا ليس هناك ما يمنع من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المعنى العام في الخبر عن الأعمال، وأنها لا يتصور إلا أن تكون بنية، ثم بين أن النية الثواب عند الله والعمل إنما يكون على قدر الاحتساب وبحسب ما نوى الإنسان من العمل المشروع. هنا شاهد ومثال أن هذه النية متنوعة وأن العمل يتنوع بتنوعها. ولعلنا نأخذ مثالا واحدا، المثال واحد والنية متنوعة، فيظهر من خلاله أثر هذه القاعدة العظيمة في هذا الفقه وفي هذا التنويع الذي عرفناه بهذه القاعدة الشرعية. الأكل والشرب من حيث هما مباحان أباحهم الله عز وجل لعباده، ولكن هنا بحسب النية قد يعتري الأكل والشرب الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، فيكون الأكل واجبا لمن أكل وشرب وعلم من حاله أنه إذا ترك الأكل ضعف عن الواجب ولم يؤدي ما أوجب الله عليه، فهذا الأكل في حقه واجب، لأن العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا انتقد العلماء من تنفل بقيام الليل ثم أضعفه السهر عن أداء صلاة الفجر، فهذا معاتب على فعل مستحب لما أدى إلى ترك فريضة، فكيف إذا قصر في تناول الطعام المباح الذي يؤدي تركه له إلى تضييع هذه الفريضة، فإنه مأمور بهذا الفعل الذي لا يتحقق الواجب إلا به، ويكون مستحبا لمن أكل وشرب محتسبا النشاط والقوة على فعل مستحب كقيام الليل صيام النهار، تسحر ليتقوى على الصيام وعلى التقرب إلى الله بأعمال البر في حال الصيام، ويكون محرما لمن أكل وأراد بأكله التقوي على معصية كالذي يأكل ليتقوى على حرب المسلمين والخروج عليهم أو يتقوى على النهب والسلب، كما يذكرون الآن أن الجريمة يقولون جريمة منظمة، يعني يجتهدون في التدرب والتقوي على المعاصي وعلى الجرائم والعياذ بالله، فهذا الأكل في حقه محرم. ويكون مكروها لمن أكل وشرب بنية التوسع، بنية عادية وهي التوسع بالأكل والشرب ثم يثقله هذا عن المستحبات وعن الطاعات، فالأكل في حقه مكروه. ويكون مباحا لمن خلا أكله وشربه من هذه الأمور، يستوي عنده هذا أو ذاك، وإنما أكل للتشهي. إذن هنا هذا الأكل والشرب وهما مباحان بحسب النية الباعثة على تناول الطعام أو تركه يترتب الحكم الشرعي، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أيضا بالنظر إلى مقارنة النية بالعمل، وهذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومفهوم الحديث أن العمل لا قيمة له إلا بالنية، فهناك صور لاجتماع العمل مع النية. الصورة الأولى أن يجتمع العمل مع النية، وهذا الذي يقال أنه مريد قاصد عاقل كفعل عامة العقلاء الذين يفعلون بإرادة وقصد ونية، وهذا إن كان العمل من الخير وكانت النية حسنة أجر عليه، وإن كان العمل سيئا والنية السيئة فإنه معاقب عليه، وقد يحصل تفصيل إذا ما اختلف أحد الأمرين من النية أو القصد. الصورة الثانية أن لا يوجد العمل ولا قصد، أن لا يوجد عمل ولا قصد للعامل، يعني إنسان لم يفعل شيئا، مثل ما حدث نفسه مثلا بأداء الصلاة ولم يبادر إليها بالفعل، فهذا ليس له قصد ولا نية. ويفارقه الصورة الثالثة، وهو أن ينوي الصلاة فله نية ولكنه لم يتمكن من العمل، فهذا له نية وليس له عمل. فإذا كانت نيته جازمة ولديه قدرة ولم يمتثل فإنه لا يؤجر لتركه العمل وإن نوى الخير، وإن كان عازما على الخير مريدا له ومنعه من ذلك العجز فإنه مأجور على نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك: إنما سرنا واديا ولا قطعنا واديا ولا شعبا إلا كان معنا رجال في المدينة حبسهم العذر، فأخبر أنهم معهم بالأجر وهم في المدينة حبسهم العذر. ومن هذا قال يحيى بن أبي كثير: إن المؤمن ليدرك بنيته ما لا يبلغ بعمله، إن المؤمن ليدرك بنيته ما لا يبلغ بعمله. الصورة الرابعة أن يوجد العمل بلا نية، وهذه صورة افتراضية على قولنا بأن العمل لا يكون إلا بنية، إنما شيء فرضي، وإلا لا يتصور أن يكون عمل بلا نية، وإنما قد يقال أنه فعل. وهذا في الحقيقة لا يصدر من عاقل، وإنما قد يصدر من مجنون أو من مسلوب الإرادة، وهو الذي يتصرف بلا نية ولا قصد. وهذا معلوم أنه ليس لعمله أثر، حتى من باب العقوبة أحيانا فإنه لا يؤاخذ بما فعل المجنون، لأن القلم قد رفع عنه، كذلك الصبي إنما رفع عنهم القلم لعدم وجود القصد، ولهذا لا يعتد بردة مجنون ولا بردة صبي ولا بنائم، لأن بعض النائمين يتكلم وقد يقول بعض كلمات الكفر لا يترتب على هذا حكم شرعي، وكذلك العتق وكذلك الهبة والطلاق فإنه لا يترتب على هذا شيء. ومن هنا قال العلماء ملحقا بهذا الأصل: من ذهب عقله أو أغرق عليه فكره لشدة فرح أو حزن فإنه لا يؤاخذ بذلك. ومن هنا قال العلماء أيضا بإلحاق الغضبان بهؤلاء، وهذا فيه تفصيل، فإن الغضب الذي يذهب بالعقل لا يترتب عليه حكم، وأما إذا وجد ولم يؤثر في التصرف فإنه مؤاخذ به. وبقي الخلاف والنزاع بين أهل العلم في من أتى عليه الغضب وتعرف منه وتنكر، لم يذهب عقله بالكلية وترى عليه أثرا في نقص العقل، فهذا مختلف فيه. وأما إذا أذهب الغضب والعياذ بالله عقله ولا يدري ما يقول ولا يفعل فإنه لا يؤاخذ بذلك. واختلف في السكران والعياذ بالله الذي ذهب عقله بفعله وهو شرب الخمر، فهل هذا مؤاخذ أو غير مؤاخذ؟ هذا يتنازعه قولان يرجعان إلى أصلين: الأصل الأول أن السكران ليس له نية ولا تصرف، والثاني يقول السكران هو الذي تسبب في ذهاب عقله فهو مؤاخذ. ولكن الأصل الذي ليس فيه نزاع على أن من ذهب عقله بغير اختياره ولم يكن له قصد ولا نية على فعله فإنه لا يؤاخذ. ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ بقوله. ومن هنا أيضا من الفوائد المنهجية في مسألة الاعتقاد وفي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه إذا تعارض العمل والنية فالمقدم هو النية، وهذا له صور. مثال ذلك: استحلال المعاصي مع فعلها، استحلال المعاصي مع تركها كفر، لأن من استحل المعصية ولو لم يفعلها فهو كافر. فما الذي غلب هنا؟ غلب عمل القلب وهو الاستحلال. ولو أنه فعل المعصية معتقدا تحريمها فإنه لا يكفر. فما الذي غلب هنا؟ عمل القلب. فلاحظوا أنه غلب عمل القلب في عاص يعصي وهو يعلم أنه عاصي فلم يكفر، وفي رجل ممسك عن المعاصي مع اعتقاده استحلال الذنوب فهنا كفر وغلب عمل القلب. وهذا مما يدل على أن عمل القلوب والقصد والنية أن له أثر عظيم في الأحكام، وله آثاره المنهجية أيضا في اعتقاد أهل السنة والجماعة. بعد هذين الأصلين ننتقل إلى المثلين. المثل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والبدعة والمعصية إلى بلد التوحيد والطاعة والسنة والطاعة. والهجرة إلى الله هي التعبد لله تبارك وتعالى بهذا الانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. هنا مسألة تحتاج تأمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هنا عطف الهجرة لله بالهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال هجرته إلى الله ورسوله، فهذا يقصد به مسألة متفق عليها، وهو الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد الكفر إلى بلد الإيمان وهي هذه المدينة، كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، وهاجر العرب من أمصارهم وبلدانهم إلى هذه المدينة، فاجتمع المهاجرون الذين هاجروا من الأمصار والبلدان مع الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هنا يقصد به هذا المعنى، وهذا المعنى ظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فإن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنها هجرة لله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بينهما فرق. فالهجرة لله تعبدا، والهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجاورة في المسكن للتفقه والتعلم. إذن لاحظوا الهجرة هنا هجرته إلى الله ورسوله، يقال مهاجر لله ورسوله، لكن الهجرة لله عبادة، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ولكن يهاجر إليه في حياته من أجل التفقه ومن أجل التعلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال في المهاجر أنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة لم أجد من بحث هذه المسألة، سوى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة في شرحه للأربعين، قال رحمه الله: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟ قال الجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تحت الثرى. وأما الهجرة إلى سنته وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا ما جاء الحث عليه، مثل الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ملخص كلام الشيخ رحمه الله أن الهجرة إلى المدينة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تكون بعد موته، وإنما تكون الهجرة إلى سنته، كمن هاجر إلى بلد للطاعة يقال هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المهاجرة لسنته، هذا ما ذكره الشيخ. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الإطلاق لم يرد به الدليل، وهو أن القول أنه هاجر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الآن فلا يقال هذا، وإنما الهجرة تكون لله، وكما جاء في خبر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل كما قال الله عز وجل فآمن له لوط فقال وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. قال المفسرون والقائل هنا هو إبراهيم، قال إني مهاجر إلى ربي، وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الهجرة لله. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الهجرة لله ولرسوله، ولكن فرق بين المعنيين، فالهجرة لله تعبدا، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم سكنة ومجاورة للتفقه والتعلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تفسر بأنها هجرة إلى السنة، وإنما يقال هاجر لله متأسيا برسول الله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما قلت هذا حتى لا يكون هذا ذريعة، ويظن بعض الجهلة أن الهجرة يتعبد بها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يأتي في النصوص أن هذا هاجر للسنة، وإنما قد يقال هاجر لطلب العلم بالسنة، هذا صحيح، لكن لا يقال هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة عبادة لا تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حياته إلى مجاورته في بلد هجرته للتفقه والتعلم. وأما الهجرة للسنة فلا يقال هاجر إلى السنة، وإنما يقال هاجر في طلب السنة، ولا يقال هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال هاجر لله وفي الله لطلب السنة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا فائدة ذكرها الإمام ابن دقيق العيد، قال إن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا عند أهل العربية. وهنا جاء الشرط والجزاء بلفظ واحد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله. ثم قال وجوابه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. إذن هنا يقال أن الشرط والجزاء وإن اتحدا في اللفظ فقد اختلفا في المعنى، والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الجواب مطابقا للشرط هذا فيه فائدة عظيمة، وذلك أن الشارع إذا نفى العمل له في نفيه مراتب، إما أن ينفى عن العمل الاسم والحكم والثواب، إما أن ينفى عن العمل الاسم والحكم والثواب. مثاله في صلاة المسيء الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. لاحظوا هنا ما سمى صلاة المسيء صلاة، وإنما نفى عنها اسم الصلاة والحكم والثواب. كذلك في الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، وفي بعض الروايات قال إنما هو لحم تعجل. فهنا نفى عنها الاسم والحكم والأجر. هذه مرتبة. المرتبة الثانية قد ينفى عنها الثواب ولا ينفى الاسم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا أثبت اسم الصلاة للعبد الآبق وأخبر أنها غير مقبولة. كذلك في الحديث الآخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهنا أثبت له الصلاة أنها لم تقبل. ولهذا قال العلماء: العبد الآبق ومن أتى كاهنا لا يعيد الصلاة، لأنها من حيث الحكم ثابتة، وهذا بخلاف من نسي صلاة أو فسدت صلاة وقال له أعد، وهذا صلاة لها الحكم ولكنه ليس له الأجر والثواب. فيلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينفي الاسم والحكم والأجر، وهذا ما حصل في هذا الحديث. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لم يكن الجواب فهو مثاب على ذلك، لأنه لو كان الثواب فهو مثاب على ذلك فإنه هنا أثبت الثواب لذلك العمل، لكنه لما كرر الجملة دل على أن هذا الجواب أنه يأخذ معنى الشرط من حيث الاسم والحكم. ومفهوم المخالفة: من لم تكن هجرته لله ولرسوله، كما جاء في الجملة الثانية: فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الأسلوب من الأساليب البليغة، وهذا من أعظم ما جاء في السنة. فهذه الجملة العظيمة وهي المتضمنة لهذا المثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أبلغ من قولنا لو قلنا: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو مأجور أو مثاب، لأنه لو كان الجواب كذلك لأثبتنا له الأجر ولم نثبت له الاسم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الاسم والحكم والأجر، وهذا في مقابل صلاة المسيء، فنفى عنها الاسم والحكم والأجر، وهذا مما يدل على أثر النية في العمل. فإن صاحب النية يستحق اسم العبادة التي أداها وله أجرها وله ثوابها. ولا شك أن هذا أقوى في الترغيب، عندما يقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، فيشعر أنه لم ينقص شيئا، فكما أنه هو مهاجر لله ورسوله بنيته فهو يعبر عن أجره وثوابه، فهو كذلك من حيث الاسم والحكم والثواب. يلاحظ في الجملة الثانية وهي المثل الثاني، قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قال العلماء هنا عمم وخصص إلى دنيا عامة، ونكاح المرأة في الدنيا، لكنه أفردها لأنه قد يهاجر من يهاجر لطلب الزواج بامرأة، ومنه قصة المهاجر الذي يقال أنه مهاجر أم قيس، وقيل إن الحديث إنما كان بسبب هجرة ذلك الرجل، والصحيح كما ذكر الحافظ بن رجب أن هذه القصة مشهورة لكن لا تعلق لها بسبب هذا الحديث. قال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظوا هنا نفى عنه اسم الهجرة ونفى عنها الحكم ونفى عنها الثواب، وهذا أبلغ ما يكون في الكلام، فإنه لم يقل: من كانت هجرته إلى الله إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فليس له أجر، لأنه قد يقال هو مهاجر لكن ليس له أجر، مثل العبد الآبق هو مصلي لكن ليس له أجر، وإنما هنا نفي عنه الاسم ونفي عنه الحكم ونفي عنه الفعل. ولهذا يمكن أن نأخذ من هذا الحديث وأختم بها قاعدة عامة مأخوذة من هذا الحديث، فيقال: العمل عند الشارع لا يكون عملا لا من حيث الاسم ولا الحكم ولا الأجر إلا بالنية. العمل عند الشارع يعني عند الله تبارك وتعالى لا يكون عملا لا من حيث الاسم ولا الحكم ولا الأجر إلا بالنية، وهذا ما دلت عليه النصوص. وما دلت عليه الأحاديث، ومنها هذا الحديث: إنما لكل امرئ ما نوى، من حيث الاسم ومن حيث الحكم ومن حيث الفعل. وكذلك المثلان وهما المثل الأول والثاني كلهما يدلان على أن العامل هو يستحق على عمله ما قدم من النية. ولهذا قدر العلماء من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله قالوا حكما وأجرا، والأبلغ من هذا أن يقال فهجرته إلى الله ورسوله اسما وحكما وأجرا، اسما وحكما وأجرا، هذا أبلغ من تقدير الأجر أو الحكم، لأن الاسم أيضا معتبر في هذا، كما لاحظنا أن الشارع قد ينفي الاسم ويثبت الحكم، وقد ينفي الاسم ويترتب عليه نفي الحكم والأجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، لو ذكرتم مثالا لتقسيم الأعمال إلى مقبولة ومردودة، ومثالا لتقسيم الأعمال إلى مقبولة وحابطة.
نعم، العمل المقبول ابتداء إذا توفرت فيه شروط الصحة يقال مقبول، وإذا لم تتوفر فيه يقال غير مقبول. وأما العمل الحابط هو الذي ذهب أجره بعد قبوله، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهنا عمل مقبول يحبط بشيء من الأسباب التي تحبط العمل. قال العلماء: لا يطلق الحبوط إلا على عمل مقبول، لأن الحبوط إنما هو لذهاب الأجر بعد ثبوته. وأما ابتداء فإنه يقال العمل غير مقبول، مثل المسيء الذي صلى وأساء فعمله غير مقبول، ولكن الذي ذهب إلى الكاهن والعراف فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فهو يؤديها، وقيل أنه يثبت الأجر ثم يحبطها بعمله هذا، أو إذا فعل شيئا من الشرك فإن هذه الأسباب محبطة للعمل. وهذا الحبوط إما أن يكون حبوطا كليا للعمل والعياذ بالله وهو الشرك الأكبر، وإما أن يكون حبوطا جزئيا، إحباطا جزئيا وهو الشرك الأصغر إذا خالط العمل. نعم.
قل السائل: قلتم مثالا لمن يرفع عنه القلم المجنون والصبي والنائم، وقلتم كذلك العتق والهبات، فما فهمت المراد من هذا؟
هذه من بعض الصور التي يرفع فيها الحكم، العتق يعني عتق العبد، وهذا مثال مشهور، والآن لعدم وجود الأرقاء ما يعرف، يعني لو أن رجل لديه رقيق وقال: قد اعتقت عبدي فلان، أو هو حر وهو نائم لا يشعر، ما يؤخذ بهذا. وكذلك الهبة، إذا قال: وهبت مالي لفلان، أو وهبت لفلان كذا، دائما يمثلون بالعتق والهبة والطلاق وغيرها، لأن هذه أعمال يؤخذ الإنسان بمجرد الكلمة وليس فيها هزل، يستوي فيها الجد والهزل، الهبة والعتق والطلاق. لو قال: وهبت مالي لفلان، ثم قال: أمزح، فإن هذه الأمور ليس فيها مزاح، الناس يؤاخذون بها. نعم.
والسائل: ماذا يقال في قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بعد وفاته؟
نعم، قال بعض العلماء أنه لا يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يرفع بحضرته في حياته، لأن هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقيم لذكر الله، فلا يجوز رفع الأصوات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، فنهي الصحابة عن رفع الصوت بحضرته. قال بعض العلماء: وكذلك بعد موته في مسجده لا يرفع الصوت.